بلغني أيها الشعب المحتاس ذو الرئيس المتعاص أن زعيمكم الميمون ذو القلب الحنون قاهر المواطنيون قد ارتدى الجاكيت ورفع البنطلون وذهب لحضور القمة بدعوة من ماكرون، حيث قابل الزعماء والمسؤولين وجلسوا جميعا يستمعون لتجربته الرائدة في الشحاتة وصناعة الديون. عمرو أديب، بنك القاهرة كان المفروض يتباع الشهر ده ولكن القرار اتأجل. ما تفهمش بنك القاهرة ده فيه؟
طبعا دائما يظل بنك القاهرة خارج الأمر. يعني بنك القاهرة اللي احنا بنسمع عنه من أيام الرئيس الراحل حسني مبارك أنه سيتم بيعه الشهر ده، كان المفروض يتم بيعه أو يتم وضعه في البورصة، قررنا نؤجل بنك القاهرة. ما تفهمش يا ابني بنك القاهرة ده فيه ايه؟
أنا برضو مش فاهم الصراحة، يعني اشمعنى بنك القاهرة تحديدا حظه وحش في البيع كده ومحجرة معاه على الآخر؟ سبحان الله، يعني مع ان كل الاصول زملاته اتباعوا في ثانيه بمنتهى الانسيابيه، من اول الجزر والاراضي والسواحل ورؤوس الحكمه لحد شركات السماد ومصانع البتروكيماويات. طب يا ترى ايه السر في كده؟ هل مثلا يعني البنك نفسه معصلج ومش راضي يتباع؟ بس ده لو صح تبقى حركه وحشه منه الصراحه. ده سياده الرئيس نفسه قال لك انا لو ينفع اتباع هتباع، بس للاسف يعني لسه ما لقاش الزبون الكروديا اللي يقدر طبه وفلسفته ويشتري، ولا يكونش البنك مش عاجب الإخوة المستثمرين الخليجيين اللي رايحين جايين يشتروا في أصول البلد عشان كده مش راضين يعبروا، ولا السعر اللي جاي فيه قليل مش جايب همه. عموما يعني لازم يكون في تدخل سريع عشان نحل مشكلة البنك اللي مش راضي يتباع ده، لأن برستيج سيادة الرئيس يعني كراجل سمسار قد الدنيا ما يسمحلوش خالص إن يبقى أصل واحد لسه ملك البلد لحد النهاردة. ده كده سمعته تتضرب في سوق المستبدين، تبقى فضيحة. عشان كده أنا بقترح إننا نعمل عروض زي كارفور ونشترط على أي مستثمر عاوز يشتري شركة ولا حتة أرض إنه ياخد معاها بنك القاهرة عافية، ولو الحل ده منفعش والدنيا وقفت خالص ساعتها مش هيبقى فيه قدامنا غير إننا نهد البنك بقى عشان نخلص منه ونعمل مكانه بقى كوبري ولا منوري. ده اللي لازم يحصل بسرعة عشان ما نصحش في يوم ونكتشف إن كل أصول البلد اتباعت وراحت للخليج وبنك القاهرة لسه قاعد لوحده في أرابيزنا كده، لأن دي حاجة ممكن تزعل سيادة الرئيس جدا وتضر الاقتصاد خالص. رئيس الوزراء يفتتح متنزها في محافظة البحيرة
الدولية وأيضا المجتمع المدني، وشفنا إزاي بنحول منطقة كانت مهملة وكانت يمكن منطقة مخلفات إلى حديقة يعني جميلة جدا بتخدم أهالي مدينة إدكو. يمكن أنا وجهت السيدة المحافظ إن فورا بنفس الفكرة يتم تعميم هذه التجربة على مستوى كل مدن.
الصراحة أنا مستر ذا مدبولي من غير زعل، يعني أنت مش لاقي خالص على حوار افتتاح المشاريع ده، كار الفناكيش مش كارك خالص. أنت آخرك كده تقعد معزز مكرم في مجلس الوزراء ترفع الأسعار، تظلم الشوارع، تخفف الأحمال، تفرض ضرائب باهظة، تعمل مقارنة علمية بين سعر طن السولر قبل الحرب وبعدها. إنما الفناكيش دي عاوز واحد برينس كده زي سيادة الرئيس يفخمها ويضخمها ويرمي أرقام يمين وشمال، يعني يبقى بيفتتح كشك سجاير ويقول لك إنه هيكسب البلد 4 مليار جنيه في اليوم وهيشغل 7 مليون عامل. يعني السيسي لو هو اللي بيفتتح المنتزه الرائع ده كان زمانه قال إن دي أحلى جنينة في تاريخ البني آدمين، وإنه فحت لها نيل مخصوص عشان يرويها، وإنه هيستغلها في زراعة البنجر منزوع السكر، وإن الخبراء الألمان لما شافوها جابوا الفسيخ والرنجة في إيديهم وجوم يشموا النسيم فيها. إنما أنت بصراحة إن طريقتك مسخة كده مفيهاش أي سسبنس خالص، زي ما تكون بتفتتح منتزه عنده تسلخات. عشان كده أنا بقترح يعني إبعاد الحاج مصطفى ذا مدبولي عن افتتاح الفناكيش. معلش يعني ما تبقاش بتخسر وفشلة وكمان ما تتقدمش كويس، دي مش عيشة يعني. القبض على أمنية سويدان بعد نشرها شهادة عن انتهاكات مستشفى الشاطبي. حقيقي حوار الدكتورة أمنية سويدان اللي حكت عن فضايح وجرائم حصلت في مستشفى الشاطبي أيام ما كانت بتشتغل فيها مهم جدا، لأنه بيورينا عن قرب الفرق بين الجمهوريات الجديدة المتطورة اللي زينا والدول المتخلفة الضايعة اللي عمرها ما هتتقدم. يعني مثلا الموضوع ده لو حصل في دولة متخلفة كان زمان الدنيا اتقلبت والسادة المسؤولين هناك ابتدوا بقى ياخدوا قرارات عجيبة كده ملهاش أي معنى، زي مثلا إنهم يستدعوها ياخدوا أقوالها أو يفتحوا تحقيق في الموضوع أو يعملوا تحريات عشان يتأكدوا من كلامها أو يجيبوا مسؤولين المستشفى يسألوهم. وطبعا التصرفات الغير مسؤولة خالص دي بتكون مضرة جدا، لأنها بتهد هيبت الدولة وبتسوق سمعتها وبتدمر الأمن والأمان خالص. إنما بقى في الجمهوريات الجديدة الحوار بيتحل في ظرف نص ساعة، بنخطف الدكتورة ونخفيها قسريا وبنكنس الفساد تحت السجادة وانتهينا ويا دار ما دخلك شر، وبكده نقدر نحافظ على السلم المجتمعي ونحمي الفساد اللي حيلتنا من الخونة اللي عاوزين يكشفوه ويفضحونا بمنتهى قلة الأدب. أتمنى أن كل دول العالم تتعلم مننا أسلوب إدارة الأزمات الرائع ده، وأتمنى أن الأجهزة الأمنية ما تقولناش بكرة أن أمنية سويدان بتنتمي لجماعة إرهابية أو عضوة في عصابة المعلم صبري نخنوخ. نكون شاكرين جدا والله. عمرو أديب، لو وقفنا اقتراض من صندوق النقد الدولي كيف سنعيش بدون صندوق؟ وازاي هنسد الفجوة التمويلية
بنهاية هذا البرنامج؟
طيب انا يعني ابقى سعيد جدا لو الاقتراض توقف، ولكن عندي سؤال منطقي، هتدفع منين؟ هتعيش ازاي؟ يعني كيف ستعيش بلا صندوق؟ كيف ستسدد اقساط الديون؟ كيف ستستطيع ان يعني تتعامل مع هذه الفجوة التمويلية؟
يا عمرو، السؤال الساذج ده، هو يعني اللي خلق الصندوق ده ما خلقش غيره؟ ما المحسنين واهل الخير اللي بيشحتونا ويعطفوا علينا كتير والحمد لله، والمؤسسات الدوليه اللي بتسلف بالفايص على قفا من يشيل، عندك بنوك ومؤسسات امريكا واوروبا، والبنوك اليابانيه اللي كومبليه الوزير بيموت فيها، وحكام الخليج اللي سياده الرئيس بقاله فتره هاريهم بيانات دعم وعمال يوزع عليهم مفارس جويه ولا اجدعها مرتزق عشان يقدم السبت ويضمن انهم هيرجعوا يشحتوا تاني. يعني الموضوع مش واقف على صندوق النقد الدولي ولا حاجه، احنا الف من يتمنى شحتنا. وهي دي بقى يعني ميزه ان يبقى عندك زعيم شحات قراري زي السيسي، لانه بيبقى عنده نظره مبعديه للامور وما بيحطش كل الديون في سله واحده، وبيقدر ينوع مصادر التسول عشان لو حد فيهم عطل التاني يشتغل على طول. وعلى فكره يعني ممكن جدا على اخر السنه نلاقي سياده الرئيس لحس كلامه ورجع يستلف من صندوق النقد الدولي عادي جدا، هي يعني عادته ولا هيشتريها، وساعتها هيقولوا ان الصندوق قاعد يعيط ويدبدب في الارض وهدد بالانتحار لو بطلنا نستلف منه، وده اللي خلى سياده الرئيس الانسان يضطر انه يرجع في كلامه حفاظا على حياه الصندوق. فقريت يا جماعه نهدى كده ونطمن ونثق في سياده الرئيس في موضوع الشحاته ده تحديدا، لانه تخصصه الوحيد اصلا. مصطفى ذا مدبولي عن قصر الملك فاروق بقت فينا البحيره، قررنا نرممه ونحوله لمقصد سياحي وفندقي
منذ يمكن سنتين او ثلاثه، فبالتالي طبعا كنت انا حريص ان يكون هناك زياره عشان نشوف افضل استغلال ليه، بحيث ان شاء الله طبعا هو الاستغلال السياحي والفندقي ممكن يكون افضل استغلال لهذا القصر الجميل جدا، ويبقى يتعمل على طول ترميم سريع جدا ليه ويعاد استغلاله مع بقيه المنشات.
صحيح، القصر ده كان غايب عننا فين كل السنين دي؟ طبعا لازم نرممه ونستغله احسن استغلال، نعمل منه سبوبه زي الفل بدل ما هو قاعد كده من غير لا شغله ولا مشغله، وعمل لنا فيها اثر على الفاضي. مش معقول يعني نخليه مزار سياحي بتذكره ثلاثه تعريفه وخلاص، لا ده احنا هنعمل مشروع سياحي ومنتجع ونبيع ونكسب. وانا شخصيا متاكد ان الدوله لما هتحط لمستها الفنيه وترممه هتحوله بقدره قادر لعماره من عمارات المساكن الشعبيه، يدهنوا فوشيا من بره ويعلقوا في ورق حائط وكورنيش سقف، وبعد كده يأجروا بالنفر لاقامه الافراح والحنه والطهور. بس انا ليه تصور تاني، الرئيس ما عندوش اصول رئاسيه بتطل على النيل، فايه رايكم نخليه قصر رئاسي؟ انا عارف انه ملوش في القديم وما بيحبش ياخد فضله غيره، بس خليه يجي على نفسه المره دي، ده القصر حكايه وفي مرسى على النيل، واللي بيقولوا ان النيل هينشف ما تشغلش بالك يا رئاسه، ديتها ماسوره من تلاجتك وهنروش الحته اللي قدام القصر ونخلي المايه للركب. وعلى فكره بقى يعني يا ريت اي محافظه تعرف ان رئيس الوزراء هيزورها تحاول تخبي القصور اللي عندها باي طريقه، اردموا عليها، غطوها بملايه، صوتوا اي حاجه، المهم ان مستر ذا مدبولي ما يشوفهاش عشان ده ما بيعتقش. عمرو اديب، محطه جبل الزيت ما تباعتش، حق انتفاع واداره لشركه اماراتيه وليس بيعا.
محطه جبل الزيت، مصر ادت امتياز اداره وبيع طاقه والى اخره لشركه اماراتيه، صح؟
صح. خليني بس اقول حاجه،
احنا ما بعناش لان هو كل الناس واقفه عند انت كلفتها كام وبعتها.
الله يطمنك يا عمرو، حقيقي مهم جدا اننا نوضح الحقائق دي للراي العام، لأن في ناس كتير تخيلوا إن بعد ما سيادة الرئيس باع رأس الحكمة وعالم الروم وشركاته ومصانع وبنوكه ومستشفيات وأراضي يبقى هيبيع محطة جبل الزيت كمان بعد ما صرف عليها مليارات متلتلة من فلوس القروض. بس الحمد لله اتضح إن سمو الزعيم مش هيبيع المحطة ولا حاجة، لا حي الله هيديها لشركة إماراتية بتفهم في علم الإدارة الواضح إننا فاشلين فيه، هيديها لها حق انتفاع لمدة 25 سنة بس، مدة بسيطة لا تذكر، يدوب على ما سيادة الرئيس يبتدي فترته الرئاسية 50 تكون المحطة رجعت لنا تاني، بس بعد ما تكون بقت خرابة وتبقى الفرحة فرحتين. الشركة دي هتشغل المحطة وتبيع لنا الكهرباء وتكسب من ورانا، ومن ضمن شروط الصفقة المزيتة دي إن مصر هتبقى ملزمة تشتري كل الكهرباء اللي المحطة بتنتجها طول مدة الانتفاع بالسعر اللي الإمارات تحدده، يعني الإمارات هتبيع لنا الكهرباء اللي محطتنا بتنتجها زي ما بتبيع لنا المحاصيل اللي بتتزرع في أرضنا، وده قمة الإعجاز البلحي. أنا عاوزكم بس تحسوا بحجم التضحية اللي سيادة الرئيس بيعملها، الراجل بيبيع إنجازاته يا أخوان، أنتم متخيلين؟ مش إحنا خدنا قرض وبنينا المحطة وعملنا افتتاح واحتفلنا والرئيس قص الشريط والتلفزيون صور؟ خلاص دلوقتي الديون زادت ولازم نسدد فوائد الدين اللي بنينا به المحطه، نعمل ايه؟ نبيعها باقل من سعرها طبعا، بس اوعوا تفتكروا ان ده معناه اننا بنبيع اصولنا، فشر، مفيش الكلام ده. احمد موسى عن شهاده الطبيبه امنيه سويدان، المطلوب الان فتح تحقيق عاجل من كل اجهزه الدوله لنصل الى الحقيقه.
ايه بقى الموضوع؟ المطلوب الان ايه هو؟ المطلوب الان فتح تحقيق عاجل من كل اجهزه الدوله لنصل الى الحقيقه، هل اللي كتبته طبيبه مصريه صحيح ولا
ها؟ حلو قوي فكرة فتح التحقيق دي ومبتكرة جدا الحقيقة. يا ريتك يا موسى كنت قلت الفكرة الجميلة دي من بدري قبل ما السادة المسؤولين في الأجهزة الأمنية يتهوروا ويخطفوا الدكتورة ويخفوها قصريا، وهم معذورين الصراحة يعني، أصل كان هيعرفوا منين يعني إن في حاجة اسمها تحقيق؟ دي فكرة مستبعدة جدا، ما تجيش على بال أي لواء باسم ثالث مدينة نصر. بس عموما أنا متأكد إن الدكتورة أمنية مش هتفضل مكتفية كتير، هتظهر في النيابة قريب جدا، تلاقي بس الشرطة اضطرت تخطفها كام يوم كده على ما تشوف هتعمل معاها إيه، وهتلبسها قضية تمويل ولا إثارة بلابل ولا نشر إشاعات مغرضة. ما الموضوع بياخد وقت برضه، عشان بس الناس اللي فاكرين إن تلفيق القضايا بيحصل بالساهل يعرفوا إن الموضوع بيحتاج مجهود كبير وتنسيق مستمر على مدار الساعة بين السادة الضباط والإخوة وكلاء النيابة. الله يكون في عونهم بجد. عمرو أديب، بيع الأصول لتسديد الديون، هل ده صح ولا غلط؟
طيب سؤال، وده جدل حاصل جوه المجتمع، بيع الأصول للتسديد هل ده صح ولا غلط؟
لا معلش لحظة واحدة بس، عشان لازم نقف هنا وقفة مهمة، لأن صيغة السؤال ده مش عجباني الصراحة، بتدي إيحاء مغلوط كده إن سيادة الرئيس بيبيع الأصول بس عشان يسدد الديون، وده طبعا مش حقيقي. سيادة الرئيس بيبيع أصول البلد لأول مشتر آت عشان يحقق أهداف متعددة جدا، زي مثلا إنه يراضي أسياده في الخليج ويعمل معهم واجب على حساب البلد، وزي إنه ياخد فلوس البيعة ويعمل بيها فناكيش خسرانة تنفع البلد، أو يشتري بيها طيارات رئاسية يركبها ويلف بيها العالم عشان يشحت من طوب الأرض، أو يبني بيها قصور عشان مصر تسكن فيها بدل رميتها تحت الكباري. وعلى فكرة مش كل الأسباب مادية، لأن الفلوس مش كل حاجة زي ما انتوا عارفين. أحيانا السيسي بيبيع الأصول لأن دي هوايته الوحيدة، هو ما بيطقش يشوف حاجة ملك البلد ويسيبها في حالها. فمعلش لو سمحتوا يعني، يا ريت لما نيجي نسأل سؤال بعد كده نصيغه بطريقة سليمة عشان ما نثيرش البلابل على الفاضي. عمرو أديب، صفقة رأس الحكمة جالنا فيها 35 مليار دولار، راحوا فين؟
أقبل الفصال الكلام ده
محمد.
أيوه
احنا جالنا في صفقة رأس الحكمة دي 35 مليار صح؟
مظبوط.
راحوا فين؟
لا كده كتير الصراحة. اه عمرو السؤال العجيب ده، انت مش شايف الإنجازات ولا ايه؟ عمرو أديب شكله ظابط نفسه النهاردة على الجنسية السعودية، عمال بقى يسأل أسئلة غريبة ملهاش أي معنى، مليانة تشكيك في الدولة المصرية. يعني إيه فلوس رأس الحكمة راحت فين؟ هتروح فين يعني؟ سيادة الرئيس شرب بيها بيبس مثلا، ما أكيد عمل بيها حاجات جميلة تنفع البلد. صحيح احنا ما نعرفش إيه هي الحاجات دي، بس ده طبيعي يعني، لأنها مش معمولة عشان احنا، دي معمولة عشان البلد، البلد هي اللي عارفاها. وبعدين هما كانوا كام يعني؟ دول حيال 35 مليار دولار بس، هيكفوا ايه؟ قصور ولا طيارات ولا مونوريل ولا مؤتمرات؟ انت عارف الانجاز الواحد بيكلفنا قد ايه؟ ده البرج الايقوني لوحده كلفنا 3 مليار دولار، يعني 5 6 ابراج يخلصوا فلوس الصفقه. والنكته ان الخبير الاقتصادي بيقول لك مصروفات. ليه؟ هو مصروف الوزير وصل كام دلوقتي؟ احنا شخصيا ما تصرفش علينا ربع جنيه مخروم. فيا ريت نتوقف عن الكلام الفارغ اللي لا يودي ولا يجيب ده، ونبطل نسأل فلوس رأس الحكمة راحت فين، ونشغل بالنا بحاجات أهم بكتير، زي إيه الأرض اللي هنبيعها بعد رأس الحكمة عشان نضيع فلوسها برضو زي ما ضيعنا فلوس رأس الحكمة. الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، لما حصل انقطاع عن سداد مستحقات شركات البترول، الاستيراد زاد والعجز زاد.
لما نسدد بيزيد، ده عاملة زي
طب إيه يعني؟ البترول دي ميزة، البترول ده مثال محترم جدا جدا. تعال نبص مع بعض على الأرقام بتاعت البترول. إحنا سدينا كام في البترول؟ كنا مدينين بكام؟ مش بستة واحد؟
ستة مليار.
ستة مليار دولار. طيب ستة مليار دولار دولت، لما حصل انقطاع عن السداد اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان احنا استيرادنا من المحروطات زاد من 13 مليار ل 25 مليار السنه دي. يعني احنا العجز التراكمي في ميزان الطاقه تقريبا 42 مليار دولار من 23 لحد 5.
للأسف هي دي بالظبط مشكلة إنك تستضيف خبراء اقتصاد مجهولين عديم الخبرة، هدفهم الوحيد إنهم يقللوا من إنجازات البلد ويقتلوا الفرحة جوانا. مش فاهم يعني بيستفيدوا إيه من اللي بيعملوا ده؟ ده إحنا ما سددنا فلوس شركات البترول الأجنبية على دار مليل، والناس من كتر سعادتها بالخبر العظيم ده كانوا عمالين يرشوا بترول على بعض في الشوارع ويغطسوا في الآبار اللي مالية البلد. تقوم تيجي أنت تضلمها في وشنا كده وتطلعنا خسرانين؟ سبت إيه للخونة والمؤسسات الاقتصادية المتآمرة اللي بيقولوا إن الدولة لما اتنصحت واستنطعت مع شركات البترول الأجنبية وبطلت تديهم حقوقهم، الشركات دي وقفت شغل في مصر وده قلل الإنتاج بنسبة 70%. وساعتها نفس الدولة دي اضطرت إنها تدفع مليارات متلتلة عشان تستورد بترول من بره وتغطي العجز اللي حصل في الإنتاج. يعني الدولة عشان ما تدفعش الستة مليار اللي عليها راحت استوردت ب 12 مليار زيادة، وفي الآخر اضطرت برضو إنها تدفع حقوق الشركات ورجلها فوق رقبتها وحسستنا إنه إنجاز. بس ده كلام الخونة بتوع بلاد بره طبعا، وما كانش ينفع يتقال على العلن كده بكل بجاح. أنا شخصيا بقترح عشان الخطأ الفادح ده ما يتكررش، إن أنا بعد كده لما نحب نناقش موضوع اقتصادي حساس زي ده نخلي يوسف الحسيني هو اللي يتكلم فيه، لأن هو الوحيد اللي بيفهم في الاقتصاد الصراحة، بشهادة الدولار ذات نفسه ولا الحوجة بقى للخبراء المتخصصين اللي بيبهدلوا الدنيا دول. عمرو أديب، في مشروعين ثلاثة كبار الدولة هتخرج منهم الفترة الجاية، وده التزام أمام صندوق النقد بعمل بعض التعديلات.
مهم جدا أن أنت تعرف الحكاية دي، أن في تقديري أن احنا بنتكلم على مشروعين ثلاثة كبار تخرج منهم الدولة المصرية، وهذا الأمر هو أمر هام جدا، لأنه تغيير في الاستراكشر، تغيير في طريقة التفكير، والتزام أمام الصندوق بعمل.
للأسف يعني في ناس كتير قوي لما بيسمعوا الكلام ده بيتخيلوا إن سيادة الرئيس مسلم إرادته الحرة المستقلة لصندوق النقد الدولي وبينفذ كل شروطه وأوامره عمياني، بس ده مش حقيقي طبعا. السيسي ما بينفذش إلا الشروط اللي تضر المواطن المدني العرة بس، زي إلغاء الدعم ورفع الأسعار وبيع الأصول، وده لأن المواطن ما يهمناش في حاجة. ده غير بقى إن أذية المواطن مزاج عند سيادة الرئيس، سواء الصندوق طلب أو ما طلبش. إنما بقى لما الصندوق بيسوق فيها وبيطلب من السيسي حاجات عيب وحرام، زي إنه يخرج الاقتصاد من كرش الجيش مثلا، ساعتها سيادة الرئيس بيرفض بكل إباء وشمم، وبيبتدي بقى يعمل شغل الثلاث ورقات بتاعه، يعني مثلا يعلن عن بيع شركة تبع الجيش وبعدين يرجع في كلامه، ياخد شوية أسهم من شركة ملك الجيش ويبيعها لشركة تانية ملك الجيش برضو، عشان يبقى دخلنا ديفي كأننا ما بعناش حاجة. وكل ده بيأكد إن سيادة الرئيس ما بيتلويش دراعه، هو كده إن ما كانش الشرط من دول يفشخ المواطن ويصب في مصلحته صح ما ننفذهوش ولو على رقبتنا. الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، صندوق النقد بالنسبة للاقتصاد المصري زي غرفة الإنعاش.
تمويل خارجي بشكل مستمر ولدينا فجوة تمويلية ليست بالهينة لأسباب كثيرة جدا، لكن فكرة التعامل مع الصندوق دائما وأبدا ارتبطت بوجود أزمة، والصندوق هو أشبه بغرفة الإنعاش. يعني رحنا في 2016 قبل التعويم لما كان عندنا مشكلة، رحنا في سنة 23 لما كانت برضو المشكلة كبيرة بالنسبة لسعر الصرف، فدائما وأبدا الصندوق بنروح له لما يبقى فيه إشكال.
على فكرة بقى دي برضو معلومة مغلوطة ما ينفعش نسيبها تعدي كده، معلش يعني احنا الاقتصاد بتاعنا عمره ما كان محتاج لإنعاش لأنه ميت أصلا، ومعروف إن الإنعاش في الميت حرام، وأساسا بقى يعني مش احنا اللي جرينا ورا صندوق النقد الدولي، هو اللي حيفي ورانا ويا ما تحايل على سيادة الرئيس عشان يرضى يستلف منه، والسيسي في الآخر اضطر يوافق عشان الصندوق ما يعملش حاجة في نفسه. الصندوق شاف الفناكيش في كل حتة، وقناة السويس جديدة بتفتح، افتكر إن ياما هنا ياما هناك، وقال لك أكيد الدولة دي غنية ومخبية فلوس تحت البلاطة وهتسدد الأقساط في ميعادها وبزيادة كمان. والحمد لله نتيجة التعاون المثمر بين السيسي وصندوق النقد الدولي طول السنين اللي فاتت ظهرت، والبلد فلست وبقت على الحديدة، وإن شاء الله بركة سيادة الرئيس هتحل على الصندوق نفسه وهيفلس هو كمان قريب، عشان يتعلم إنه بعد كده ما يديش فلوسه لزعماء متعصين. مصطفى ذمدبولي، شوفوا كل العالم حصل فيه زيادات في الأسعار ولا لأ؟ الموضوع ليس حكرا على مصر.
الحمد لله الاقتصاد بيمشي، الإنتاج ما تأثرش، موجود، عارفين إن في أزمات وعارفين إن في تضخم حصل وزيادات في الأسعار، ومرة أخرى أرجو وده دوركم يا جماعة، شوفوا كل العالم حصل فيه زيادات في الأسعار ولا لأ؟ يعني الموضوع ليس حكرا على مصر.
أيوة فعلا، يا ريت الناس بدل ما قاعدين كده ما بيعملوش أي حاجة يهزوا طولهم كده ويلفوا لفة على دول العالم ويشوفوا كانت عايشة إزاي وقت الحرب عشان يعرفوا قيمة بلدهم، ساعتها هيكتشفوا إن في دول كانت بتحارب والأسعار ما زادتش فيها، وفي دول ما كانتش بتحارب وسبحان الله الأسعار ما زادتش فيها برضو، وفي بقى دول الأسعار زادت فيها بس عوضت المواطنين وظرفتهم دعم استثنائي. ووسط كل العك كده في دولة واحدة حققت المعجزة الكونية، كانت ما بتحاربش وفي نفس الوقت رفعت الأسعار وظلمت الشوارع وقفلت المحلات وشالت الدعم عن البنزين. الدولة دي هي مصر، وده مش عشان مصر دولة ضعيفة واقتصادها منهار وما يستحملش خبطة ولا حاجة زي ما الناس فاكرة، لا خالص، احنا بس بنحب يعني نبقى مميزين، ما نحبش نبقى شبه حد، عشان كده بنتعمد اننا نعمل الحاجات اللي مستحيل تلاقيها في اي حته في الكوكب غير عندنا. عمرو اديب دلوقتي شركة طاقة هتدير 172 محطة تابعة لشركة وطنية، مش ده معناه ان الدولة تخرجت من الشركة؟
دائما كان يتحط اسم وطنية انه هيتم البيع هيتم التخارج ولا يحدث لسبب او لاخر، الان جت شركة اسمها طاقة عربية انها هتدير 172 محطة وقود تابعة الوطنية. انا معرفش عدد محطات وطنية دي المجمل بتاعها، ولكن هل ده معناه ان الدولة تخرجت من المحطات دي ولا لم تتخارج؟
اتمنى بقى بعد ما سمعنا المعلومة المهمة دي الناس اللي افتروا على سيادة الرئيس وقالوا انه مش هيبيع شركات الجيش يتكبسوا ويحطوا لسانهم في بقه، والدليل اهو على عينك يا تاجر، اكتر من نص محطات شركة وطنية هتروح لشركة طاقة. ممكن هنا بقى حد محنك يدخلنا في تفصيلة ملهاش اي اهمية ويقول ان شركة طاقة دي اصلا تبع جهاز المشروعات بتاع القوات المسلحة، يعني زيتنا في دقيقنا، مفيش بيع حقيقي يعني ولا حاجة لا سمح الله، ودي معلومة حقيقية فعلا يعني ما نقدرش ننكر، بس على فكرة مش شرط خالص انها تكون مقصودة، جايز سيادة الرئيس هو بيبيع وطنية كان فاكر ان شركة الطاقة دي شركة مدنية عادية جدا بيديرها مجموعة من محدود الدخل الفقراء، هو يعني كان هيعرف منين انها تبع الجيش؟ هيشم على ظهر ايده مثلا؟ ما اكيد شركة طاقة وهي راحة تشتري وطنية ما كانتش لابسة مموه يعني. ولا معلقة رتب على كتفها ولا ريحتها جمبري منزوع الرأس. فطبيعي ان سيادة الرئيس ما لقطش انها تبع الجيش. فياريت نبطل بقى نشكك في كل حاجة كده، لان التشكيك ده بيضر البلد جدا. نقيب الاطباء ما جات لناش اي شكاوي لحد دلوقتي من مرضى واجهوا مشاكل في مستشفى الشطبي.
وياما وقفنا اطباء عن العمل وياما شطبنا.
هل جات لكم يا فندم اي شكاوى قبل كده او مؤخرا من مرضى واجهوا مشاكل في مستشفى الشطبي؟
الحقيقة لا، ولو جات لنا كنا
حاجة غريبة قوي الصراحة وغير مفهومة بالمرة، ان لحد دلوقتي ما فيش حد من الاخوة المواطنين المتضررين قدم شكوى في مستشفى الشطبي، رغم ان الاجهزة الامنية قامت بدورها على اكمل وجه وخطفت الدكتورة اللي كتبت البوست وخفتها قصريا. والمفروض ان الحركة الجميلة دي تشجع الناس ان هم يشتكوا بكل حرية وبدون قلق او خوف عشان يتخطفوا زيها، خصوصا يعني الموضوع مغري جدا الصراحة. اكيد في ناس كتير قوي يعني نفسهم يخوضوا تجربة الاخفاء القسري الممتعة، وناس تانيين يعني امنية حياتهم ان هم يسكنوا في سجون سيادة الرئيس النظيفة المتطورة. عشان كده انا شخصيا بتوقع ان المتضررين وغير المتضررين كمان هيقدموا شكاوي كتير الفترة الجاية عشان يلحقوا الاخفاء القسري من اوله. مصطفى ذا مدبولي، نجاح الاصلاح الاقتصادي بيظهر في قدرة الدولة على الصمود امام الازمات رغم التحديات.
زيادة الاحتياطي النقد الاجنبي، ويمكن انا كلمت حضراتكم كثيرا على موضوع مسار الاصلاح الاقتصادي للدولة والحكومة تبنيته، ودايما كنت بشوف ردود الفعل في التشكيك والكلام، وان الكلام ده يعني هل الكلام ده واقعي ولا لا. الكلام ده اللي يعني بنلمسه مش فقط بارقام ومؤشرات، في قدره البلد على الصمود امام ازمات غير مسبوقه.
الكلام ده مظبوط جدا على فكره، فعلا عشان تقيم دوله تقييم سليم وموضوعي لازم تشوف قدرتها على الصمود امام الازمات غير المسبوقه، لان دي الحاجه الوحيده اللي تفرق بين دوله والتانيه. بس معلش يعني هو فين تربتين ام الصمود ده؟ عشان مش شايفينه الصراحة. اعتبرونا زي شعبكم وعرفونا ايه هي معايير الصمود اللي بتقيسوا عليها. يمكن المشكلة عندنا واحنا مش عارفين. عرفونا ايه النقطة اللي لما نوصل عندها تعتبروا الاقتصاد سقط في امتحان الصمود وجاله انهيار لا ارادي. فضل ايه اكتر من اللي حصل؟ عملة راحت في 60 داهية، قوة شرائية بالسلامة، صحة وتعليم يا قلبي لا تحزن، 60% من المواطنين تحت خط الفقر والباقي واقف على الخط بيفرفر، وديون عاوزالها 3-4 قرون عشان تتسد. يعني لما تبقى ما بتحاربش وترفع الأسعار وتضلم الشوارع وتسمي ده صمود، أمال الدول اللي ما صمدتش عملت إيه أكتر من كده؟ قفلت المحلات الساعة 7 بدل 9؟ ولا بدل ما تزود سعر البنزين ده لقيته على الناس وولعت فيهم؟ ياريت أخوانا اللي شافوا الصمود يشاور لنا عليه أو يصوروا من بعيد من غير ما ياخد باله عشان نعرف ننبسط زي الحاج مدبولي والمواطن ماشي في الشارع صلت ملط. السيسي يشارك في قمة الدول السبع الكبرى بفرنسا. للأسف في ناس كتير أو من أعداء البلح لما سمعوا الخبر الرائع المشرف ده استغربوا قوي، وبقوا عمالين يسألوا يعني إزاي رئيس شحات ومديون زي السيسي يروح يحضر قمة الدول السبع الكبرى ده حتى ينحسهم؟ يعني هل مثلاً السادة المنظمين كانوا بعتين الدعوة لرئيس تاني ووصلت للسيسي بالغلط؟ ولا سيادة الرئيس عارف معاد القمة ورحل لوحده من غير ما حد يعزمه، خصوصا يعني انه مش باين من الارض يعني، فمحدش من الامن هياخد باله منه هو داخل القمة؟ ولا السادة زعماء الدول السبع كانوا محتاجين حد يعمل لهم شاي في البريك فبعتوا جابوا سيادة الرئيس؟ بس طبعا كل الكلام ده مش صح، السيسي راح القمة بناء على دعوة رقيقة من ماكرون، ودي لفتة طيبة جدا من الرئيس الفرنسي الشقيق بتأكد ان فسح كورنيش اسكندرية وخان الخليلي طمرت فيه. عموما يعني عشان القمة تعدي على خير اتمنى ان الدول السبع الكبرى يركنوا السيسي على جنب كده ويحطوا بلاستر على بقه، يعني لا يسلموا حديدة ولا يسمعوا افكار ولا ينفذوها، ده لمصلحتهم هم والله، وإلا هيتحولوا على آخر القمة لدول صغرى. فأشت الديه السيسي تحدث في القمة بلسان مصري عربي فلسطيني مبين وكان صوت الحق.
تحدث الرئيس بلسان مصري عربي فلسطيني مبين بلسان الحق أمام الجميع
ما شاء الله. طبعا ما هو نبي يا جدعان بينزل عليه الوحي، فطبيعي أنه يتحدث بلسان عربي مبين. مالكم مستغربين كده ليه؟ بس ياريت ديه يعني تحكي لنا شوية تفاصيل أكتر من كده عشان نفرح بسمو الزعيم النبي أكتر وأكتر. يعني مثلا هل سيادة الرئيس بعد ما خلص حديثه المبين ده دعا زعماء الدول السبع الكبرى لدخول الدين البلحي؟ طيب هل اكتفى بالحديث المبين بس، ولا عمل قصادهم شوية معجزات نبوية عشان يقتنعوا بكلامه والإيمان يدخل قلوبهم؟ يكون مثلا مسك اقتصاد دولة كبرى وبخفة يد دمره وغرقه في الديون، أو خد من حد فيهم يورو وراح معومه وقلل قيمته في لمح البصر زي ما عمل في الجنيه، أو بنى لهم كوبري فوق ترابيزة الاجتماعات. يا ريت ما تبخلوش علينا بالتفاصيل الجميلة دي، عشان لو لسه في حد بيشكك في نبوة سيادة الرئيس يتكبس بقى وحط لسانه فوق. يوسف الحسيني: مصر لها دور كبير في إنهاء الصراع في منطقة القرن الأفريقي حتى تبقى هادئة. الحضور المصري طاغي جدا الحقيقة.
أحمر أيضا إنهاء أي صراعات تبقى موجودة في القرن الأفريقي، وإنه القرن الأفريقي يجب أن يظل ويبقى دائما منطقة هادئة في هذا الجزء الهام جدا من القارة. الحضور المصري الحقيقة طاغي جدا
بصراحة بقى وبكل موضوعية. يعني سيادة الرئيس فعلا قام بدور كبير جدا في إنهاء الصراع في القرن الأفريقي، بس تقريبا الصراع نفسه لسه ما يعرفش إن السيسي أنهاه، عشان كده لسه القرن الأفريقي مولع عادي جدا. فياريت لو حد قابل القرن الأفريقي في الشارع ولا حاجة بالصدفة يبقى يبلغه إن السيسي أنهى الصراع فيه عشان نخلص بقى من الحوار ده. وياريت برضه سيادة الرئيس وهو تعب نفسه عمال ينهي الصراع في القرن الأفريقي يبقى يبص جنبه كده، هيلاقي دولة اسمها أثيوبيا واخدة مننا النيل عافية ومش عارفين نطول منها لا حق ولا بطل. احنا عارفين طبعا إن دي مش مسؤوليته ولا تخصصه، يعني هو متخصص بس في القرن الأفريقي، بس لو عرف يخلص لنا موضوع النيل اللي اتسرق مننا على سهوة ده نكون شاكرين ليه جدا والله. فأشت الديه: السيسي أوضح أن أمن الخليج من أمن مصر، وانتقد بضراوة الهجوم على دول الخليج بحضور تميم وبن زايد.
المسار الفني: الرئيس أوضح أن أمن الخليج من أمن مصر، وانتقد بشدة وانتقد بضراوة الهجوم على دول الخليج، وهذا بحضور الأمير تميم بن حمد ألثان والشيخ محمد بن زايد الذين كانوا يجاور الرئيس في الاجتماع.
كويس جدا الصراحة أن سيادة الرئيس استغل القمة الجميلة دي عشان يفكر أسياد وحكام الخليج للمرة المليون على التوالي إنه بيدعمهم وواقف جنبهم، ألا يكونوا ناسي ولا حاجة؟ خصوصا يعني أن تميم محمد بن زايد كانوا قاعدين جنبه. الأصول بقى أنهم يخلوا عندهم دم ويظرفوه قرشين كده مكافأة فورية من تحت الترابيزة على البقين الحلوين اللي قالهم، أو على الأقل خالص يدفعوا له عربون كم مفرزة كده على المشي. ويا ريت سيادة الرئيس بالمرة يعني تقول لزعماء دول أوروبا أنك بتدعمهم برضو، عادي مش هتخسر حاجة، هما صحيح ما بيحاربوش وإيران ما بتضربهمش زي دول الخليج، بس جايز الكلام يعجبهم ويدوك أي حسنة وانت ماشي. ما انت كده كده كداب، هو انت يعني كنت بتدعم اللي بينضربوا بجد؟ عمرو أديب: الدنيا مقلوبة على عصير القصب، وبيقولوا انه بيتحط له مادة خطر على الصحة اسمها تيتانيوم.
الدنيا مقلوبة طبعا على موضوع عصير القصب، انه بيتحط له مش عارف مادة التيتانيوم ولا مادة مش عارف ايه، وبيقولوا ان الشيء ده متداول من مدة، وطبعا في كلام على انه خطر على الصحة وممكن يعمل بدايات سرطان.
اعوذ بالله، حتى عصير القصب مشروب المواطن البسيط بقوا بيغشوه وبيحطوا عليه تيتانيوم؟ هو احنا نخلص من جشع التجار يطلع لنا جشع اصحاب محلات العصير؟ مفيش مواطن مدني واحد عدل وبيتقي ربنا في البلد دي خالص كده، حاجه تقرف الصراحه. عموما المشكله دي ملهاش الا حل واحد، ان القوات المسلحه تتدخل بسرعه وتعمل محلات عصير قصب مموه عشان نتاكد ان المواطن هيشرب عصير قصب نقي مضمون فاخر. ويا ريت بالمره يعني الساده اللي وقت البواسل حد منهم يتطوع ويسجل بصوته اغنيه اكاد من فرط الكباري اذوب عشان نبقى نشغلها في المحلات طول اليوم. طارق البرديسي: مصر لم تكتفي بالمشاركة في القمة، بل قدمت رؤية شاملة كاملة للأمن والاستقرار في الإقليم.
مصر لم تكتفي بالحضور في هذه القمة، ولكن قدمت كما تفضلت بالفعل رؤية متكاملة شاملة للأمن والاستقرار الإقليمي.
هو ده بقى اللي أنا كنت خايف منه، إن السيسي ما يكتفيش بالحضور ويصمم إنه يمسك الحديدة ويقدم رؤيته الشاملة الكاملة لأمن واستقرار المنطقة. طب ليه الأذية دي يا سيادة الرئيس؟ هو الإقليم حمل رؤيتك يا اخي، يعني ربنا كرمك وجات لك دعوه ما كنتش تحلم بيها من البوي فريند بتاعك الرئيس ماكرون، احمد ربنا بقى، بوس ايدك وش وظهر واسكت، او مارس هوايتك المفضله واقعد على باب القاعه اشحت من الزعماء اللي داخلين وخارجين. كان في نشاطات كتير يعني ممكن تعملها على فكره بدل ما تتهور وتقول رؤيتك. عموما يعني ربنا يستر وما يكونش السيسي حكى لهم كمان عن رؤيته الاقتصاديه، لان كده ممكن نصحى الصبح نلاقي المانيا بتعوم اليورو وفرنسا بتهد برج ايفل وبتبني مكانه كوبري وايطاليا واقفه تشحت من صندوق النقد الدولي والكوكب كله يتدمر بقى وتبقى مصيبه. يوسف الحسيني: بتحب ما تحبش متفق مختلف، مصر حاضره بقوه في المجتمع الدولي طول ال 12 سنه اللي فاتوا.
طيب انت بتحب ما بتحبش متفق مختلف، هي مصر حاضره في المجتمع الدولي بمنتهى القوه خلال 12 سنه اللي فاتوا. تاني، بتحب ما بتحبش متفق مختلف مؤيد معارض.
انا عارف ان ده يعني ممكن يكون مفاجاه للبعض، بس دي معلومه حقيقيه جدا، لان مصر فعلا حاضره وبقوه في المجتمع الدولي طول ال 12 سنه اللي فاتوا، وده لعده اسباب الحقيقه مش سبب واحد. اولا لان في عهد سياده الرئيس السيسي البلد بقى بتشحت من كل طوب ارض المجتمع الدولي، فطبيعي يبقوا عارفينها وكاتبين اسمها في كشف المديونين عشان يستردوا فلوسهم. ثانيا لان انتهاكات حقوق الانسان اللي بيعملها سمو الزعيم متكومه في كل مؤسسات المجتمع الدولي. ثالثا بقى لان السفارات المصريه في كل دول العالم فضايحها بجلاجل عشان بتتجسس على المواطنين المصريين اللي عايشين بره. وعلى فكره سياده الرئيس مش ناوي يكتفي بان مصر تبقى حاضره في المجتمع الدولي وبس، ده ناوي يخليها تبقى حاضره في المحاكم الدوليه كمان بعد ما الديانه يحجزوا عليها قريب ان شاء الله. يوسف الحسيني، مصر لعبت دور كبير في انهاء حرب ايران بشهاده كل الاطراف،
الا وهي الحرب الايرانيه الامريكيه، والدور الرائع بل والكبير والعظيم اللي لعبته مصر وباعلان كافه الاطراف. الايرانيين اتكلموا في ده، الباكستانيين اتكلموا في ده، الاتراك اتكلموا في ده، اخواننا في السعوديه اتكلموا في ده. احنا بنتكلم صحيح على مجموعه من الاطراف التي توسطت في ذلك، مصر، السعوديه، تركيا، باكستان مما لا شك فيه.
حاجه يعني تشرف بجد ان كل الدول تعترف بدور سياده الرئيس في انهاء الحرب والوصول لاتفاق وقف اطلاق النار. هو صحيح مصر يعني ما حضرتش المفاوضات اصلا، وما سمعناش عن اي دوله اتكلمت عن دور مصر او جابت سيرتها، بس ده مش معناه برضو ان الخبر غلط. ممكن جدا يكونوا قالوا الكلام ده في سرهم مثلا، او قالوا للدولار والدولار هو اللي حكاه ليوسف الحسيني على انفراد كده وهو راكب فوقيه كالعاده. يعني في احتمالات كتير جدا ان الخبر يكون صحيح، فبلاش نتسرع ونكذب الحسيني لو سمحتوا. الحكومه تطلق منصه لتصدير العقار للاجانب،
عامله منصه جديده تتعلق بتصدير العقار. يعني مثلا بتقول للمطورين العقاريين الكبار احنا نعمل منصه لخارج مصر.
يلا خلينا نخلص من العقارات المتلتله اللي وقفلنا زي الشيخ المقطوع نادرو دي، قرب خواجه منك ليه؟ عندنا عقارات مفتخره مفيش منها، وزي اللوز المقشر وفي احلى كومباوندات فيك يا محروسه، لو مصروف عليها ايه اشي وشويات، والله لو لفيتوا الكوكب على كعوب رجليكم ما هتلاقوا زيها غير عندنا. يا تلحقوها يا ما تلحقوهاش بقى، خلوا بالكم الكميه محدوده لحد بس ما الرئيس يشوف بيع على كام حته الارض اللي فاضلين، والمشتري يعمل عليهم مشاريع عقاريه جديده، واللي كالعاده محدش هيشتريها وتنزل المزاد للاجانب. بعد ما هنخلص العقارات احتمال نصدر لكم الكباري ولا تاخدوا المونوريل، اظنه لسه بشوكو. انا بقول نصدر لكم العاصمه الاداريه شاكب راكب كده، يلا ان شاء الله مع حد حوش. وزير الصحه، مدينه اللقاحات تجسد رؤيه القياده السياسيه نحو تحقيق الامن الصحي المستدام.
وخلال زيارته للمدينه اكد وزير الصحه ان مدينه اللقاحات تجسد رؤيه القياده السياسيه نحو تحقيق الامن الصحي المستدام وتوطين تكنولوجيا الصناعات الحيويه، مشيرا الى ان المشروع
رؤيه القياده السياسيه اله ينتصف نظره البعيد. انا بس نفسي اعرف ايه سر هوس السيسي بموضوع المدن ده، مدينه دواء، مدينه اساس، مدينه لقاحات، حتى العداله والتكنولوجيا عملهم مدينه، وفي الاخر كلها ما شاء الله مشاريع بتفشل فشل ذريع وما بنشوفش من وراها الابيض ولا اسود. والله ما في دوله في العالم بتعك العك كده، ده الهند ام العجايب اللي هي اكبر دوله مصنعه للقاحات على مستوى العالم، وبسم الله ما شاء الله يعني ماشيه في موضوع اللقاحات ده زي السكينه في الحلاوه، وبتصنع 60% منها ومحدش عارف يصد قصادها. او الهند دي ما عندهاش مدينه للقاحات ولا حاجه. ما هي العبره مش بالمسميات يا حبيبي، اتنيل اعمل الصناعه الاول وبعد كده فكر في شغل الهجايس بتاعك ده. مصطفى ذمدبولي، الحكومه نجحت في تشجيع الفلاح على زياده كميات توريد القمح،
فان احنا سعرنا سعر كويس، ان بنسدد مستحقات الفلاح في 48 ساعه، ده اللي شجع الفلاحين على زياده الحجم التوريد. ولكن جنبا الى جنب مع ده المشروعات العملاقه اللي الدوله المصريه نفذتها على مدار السنين.
انت هتقول لنا على نجاحات الحكومه المدويه خصوصا في حوار تشجيع الفلاح دي؟ عامله شغل ولا اجدعها اولترس. طب انا راضي ذمتك اللي ما تسواش تعريفها مدبولي، الحكومه شجعت الفلاح ولا هددته وحطت السكين على رقبته ولو الدراع وقالت له وش لو ما وردتش 60% من المحصول هنحط السيخ المحمي في صرصور ودنك وهنعمل لك محضر ونفرض عليك غرامه كد كده ولو ما دفعتش هنسجنك. احنا حكومه بنت حرام وضلاليه وما عندهاش مل. الفلاح لقى نفسه اكده ميت واكده ميت وفي الحالتين خسران، فقال يورد لكم القمح من سكات واستعوض ربنا في فرق السعر. حر ونار في جدتكم بقى، تشجيع ده ولا مش تشجيع متعلمينها بتوع المدارس. مصطفى ذمدبولي، نعمل على إعادة استغلال المباني الأثرية والتاريخية في مدينة رشيد،
مدينة بعد القاهرة في عدد الآثار الإسلامية. يعني مدينة رشيد بتتميز بحجم كبير من الآثار الإسلامية، وبالتالي الدولة النهاردة بتحاول بصورة كبيرة جدا ان احنا نرمم هذه المباني ونعيد استغلالها، بالإضافة لمتحف رشيد التاريخي والمنطقة القديمة كلها. شفتوا حضراتكم
الا كونوا فاكرين ان في حاجة هتعدي من تحت ايدينا، مفيش زقاق في المحروسة إلا وهنطلع من وراء مصلحة. والعين والنية المرة دي على رشيد. أيها المواطن الرشيدي اللي كنت بتدلع على وش المية، انسى أيام الدلع، عاوزك تستعد كده للخوازيق القادمة. الدولة قررت تحط رشيد في دماغها، فخد عندك بقى، جايز تصحى من النوم تلاقي الحكومة نزعت ملكية بيتك أو أرضك وقررت ترميك في الشارع بطول دراعها، واحتمال يحصل لك زي ما حصل لعبشاكور أخوك المواطن السكندري وما تشوفش البحر تاني. وإذا كنت من الإخوة الصيادين فوارد جدا تتمنع من الصيد، وإذ لربما رشيد كلها تتباع لمستثمر أجنبي يجيب عليها وطيح. فنصيحة مني أخواننا، يعني اللي ما راحش رشيد قبل كده يروح ياخد فيها لفة ويتعرف عليها، عشان شكلنا كده مش هنسمع عنها تاني غير في كتب التاريخ. السيسي يستقبل محمد بن زايد في زيارة أخوية لمصر.
مشاهدينا الكرام، العظام، أهلا بحضراتكم وننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أخاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يجريها الرئيس الإمارات.
هتبيعوا إيه تاني؟ يا أخي الواحد كل ما يقول البلد كده خلاص شطبت وجابت آخرها وما عادش فيها حاجة تتباع إلا سيادة الرئيس، يلاقي فيه حاجات لسه السيسي مدكنها للحبايب. زيارة أخوية إيه بس؟ الراجل جاي يطمن على أملاكه، دي زيارة تفقدية واحتمال يعين البضاعة الجديدة، إذ لربما يلاقي شركة فيها الرمق ولا حتة أرض تحلى في عينيه ولا مينة تكون فلتت من إيده، والسمسار واقف على حيله في المطار من صباحية ربنا ولابس الحتة اللي على الحبل عشان يكون في حضرة جنابه لما يوصل بالسلامة، ومحضر له بقى التشريفة التمام وفارش له الأرض رمل، وناقص بس يجيب له فرقة حصبلة تضرب له سلام مربع للجدعان. نسبة تبرع المصريين بالدم 1% والمعدل العالمي 3%.
بالنسبة للزيادة السكانية اللي احنا بنعيشها دايما يعني.
بص حضرتك احنا مصر بتتبرع بنسبة 1% تقريبا، تمام؟
نسبة قليلة على
فكرة. البنش مارك او اللي هي المراجع العلمية او المراجع العالمية بقى في مجال التبرع بالدم، الدول بتتبرع دايما.
اصلنا شعب ما عندوش دم، بعيد عنكم، معلش حقكم علينا والله، احنا يعني اسفين كتير ليكم، ما فيهاش حاجه لما تعدوها لنا يعني، ما احنا ساكتين لكم على معدلات عالميه بالكوم. يا فندم المصريين ثلاث ارباعهم عندهم فقر دم وانيميا ونقص مخزون حديد وحالتهم الصحيه بالبلة، فمشكله التبرع بالدم دي مش ثقافه، لا ده معظم المصريين صحتهم وطبيعه العادات الغذائيه المفروضه عليهم بحكم الغلا والفقر ما تستحملش ان هم يتبرعوا ب 10 سنتي كل سنه، مش نص لتر كل شهرين ثلاثه. فلما تبقى الدوله تكنس السلم من فوق وتحل مشاكل الاقتصاد والناس تلاقي تاكل اكل عليه القيمه في بروتينات وفيتامينات مش حشو بطنه خلاص، ولما برضو الدوله تهتم بصحه المواطنين بصحيح مش بارقام على الورق، نبقى ساعتها نشوف بقى حوار المعدل العالمي للتبرع بالدم ده. ما مش طبيعي الناس تتبرع على لحم بطنها يعني. مصطفى ذمدبولي، ما تملكه مصر من محطات اساله يمنحها ميزه استثنائيه لتكون مركزا اقليميا للغاز.
بيت عاملها من اول وجديد هتتخطى ال 10 مليار دولار بسهوله، انا بتكلم فقط على ايدكم، وده نتيجه لهذا الامر وتمتع مصر بهذه البنيه الاساسيه، هو ده اللي دعا كل دول الجوار انها تربط على مصر او تعتبر مصر.
بس فين النفس؟ طب وما تبقاش ليه حضرتك محسوده يعني، ولا حد عمل لها عمل سفلي؟ ما احنا بنسمع البقين دول من ايام جبنا جونا مصريين، وقلت لنا هيبقى هب ومش هنبقى ملاحقين على الزباين والعالم كله هيقف قدامنا طابور بالجرادل يعبي غاز من عندنا، ومش عارف الصراحه يعني ايه الثقه المفرطه اللي بيتكلم بيها رئيس الوزراء دي عن الميزه الاستثنائيه اللي عند مصر، زي ما تكون محطات الاساله دي عجبه مثلا ولا مش موجوده غير حدانه في الاقليم تما، ده قطر وعمان والمغرب والجزائر سابقنا بمراحل. الخلاصه اننا لا بقينا ولا نيلة، ده احنا بسم الله ما شاء الله بقينا بنستورد غاز مسال كمان، ومحطات الإسالة قعدت في قرابيزنا زيها زي محطات الكهرباء اللي السيسي دلوقتي بيدلل عليها عشان يبيعها ومش لاقي حد يشتريها. وبرضو ذا مدبولي طلع يشتغلنا عادي. فريد الشوباشي، لا أثق في كلام ترامب الذي يطلق ثلاث تصريحات متناقضة كل ساعة.
إلى أي مدى يمكن أن ينجح الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران في إنهاء حالة التوتر وإعادة الاستقرار في المنطقة؟
هو للأسف أنا ما عنديش أي ثقة في كلام الرئيس الأمريكي، لأنه من ساعة ما وقف القتال يعني وقت ما كان هو وإسرائيل متشنجين على إيران، فبعدها على طول كل يوم بيقول حاجة.
محدش يجيب سيرة بالكلام ده لترامب أخوان، أحسن ده لو عارف إن الأستاذة فريدة ما بتثقش في كلامه نفسويته هتتأثر جدا وهيبقى نهار مش فايت، ومش بعيد بقى يقعد يعيط ويدبدب برجليه في الارض ولا يقطع شرايينه، وده مجنون يعني، محدش يعرف ردود افعاله ممكن تبقى عامله ازاي. ولا اقول لكم خلوه يعرف، جايز يبعت حد يخطفها ويخلصنا منها، ما بلاش تخبيط في الحلل. طب لعلمك بقى السيسي قال بعظمه لسانه انه بيثق في ترامب، ولا تكون مش مستعنيه براي الرئيس وفرسته؟ شايف رئيس الاستاذه بتعدل عليك ازاي؟ يا ريت تخلي بالك من كلامك يا استاذه فريد، عشان انت عظمه كبيره يعني دلوقتي مش حمل بهدله. التنميه المحليه تعلن خطه لمواجهه انتشار طائر المينا يهدد التنوع البيولوجي والمحيط الحصيل الزراعية وينشر الأوبئة.
في التغذية بتاعته بيسموه كائن آكل لكل شيء، بياكل النبات والحيوان. احنا كل
كائنات. طب هل بقى موجود بكثافة في مصر في العشرين محافظة اللي حضرتك قلت عليهم؟
موجود بأعداد كبيرة جدا.
طب هتعملوا
يا دي النيلة على المصايب اللي نازلة ترفع علينا ورا بعض، هو احنا كنا ناقصين؟ مش كفاية علينا الرئيس وعمايله السودة كمان يجي لنا طائر بيهلك الحرث والنسل؟ لا احنا ما نديش عقلنا لحد ابدا، الطائر ده اكيد مزقوق علينا، دي مؤامرة على مصر. انا الصراحه مش مستبعد ان الاشقاء العرب يكونوا غيرانين مثلا عشان احنا عايشين في امن واستقرار، وهم ايران كل ساعه والتانيه تظروفهم مسيره تطلع من نفوخهم، راحوا جايبين لنا الطائر الشران ابو رجل مسلوخه ده من الهند وخلوه يندس وسط الطيور المهاجره وطلقوه علينا. بس الحمد لله اخوان التنميه المحليه مش هتسكت، وعملت خطه ما تخرش الميه للقضاء على الطائر الدخيل ده. كونوا مطمئنين تماما، الحكومه لا يمكن تسمح لحد يطلع ميتين اللي خلفونا غيرها. مصر ترحب بالاتفاق بين امريكا وايران.
اكد وزير الخارجيه المصري بدر عبد العاطي ترحيب القاهره بالاتفاق بين واشنطن وايران، داعيا الى اغتنام الفرصه من اجل انهاء الحرب ودعم الاستقرار الاقليمي. جاء ذلك في اتصال هاتفي.
إلا بس كده، امال فين شويه الشبحانه بتوعكم؟ والدور اللي مصر لعبته من وراء الكواليس وحكمة السيسي اللي خلت أمريكا وإيران يخشعوا وينزلوا على ركابهم قدامه ويقولوا له اللي تحكم بيه يا مرياسة، لا احنا مش واخدين منكم على الصراحة. أكيد الحكاية فيها إن يكونش السيسي خايف يورط نفسه مع ترامب، خصوصا أن ترامب مالوش أمان، يعني كل ساعة بحال، ولو خد خبر أن السيسي بياخد لقطة على قفاه مش هيسمي عليه، هيطلع عليه القديم والجديد. على أي حال كده أحسن، ومن خاف سلم وبلاها اللقطه المره دي، تتعوض الحرب الجايه ان شاء الله. ده اذا كانت الحرب الحاليه خلصت اصلا، اصلها عامله زي القطط بسبعه رواح، كل ما نقول خلاص هتنزل المره دي المعلم حنفي كبير الناحيه الثانيه يقومها من تاني. محمد كمال: اسعار النفط لن تنخفض بشكل سريع ولن تعود لما كانت عليه قبل الحرب.
هتنخفض بشكل سريع وبشكل سريع، طبعا هتنخفض بشكل تدريجي، ولكن لن تعود للارقام اللي كانت موجوده قبل كده الحرب. لانه حاله عدم اليقين هتستمر، وبالتالي هناك يعني وخاصه مع الرئيس ترامب.
انت بتسدها في وشنا ليه بس عم؟ ولا تنخفض برضو الاسعار في مصر هتفضل تزيد عادي. هو من امتى الاسعار العالميه انخفضت وخدت الاسعار بتاعتنا معاها وهي نازله؟ الاسعار في مصر وان واي، طالع بس ما بتعرفش تنزل، زي ما تقول كده المارشدير بتاعها معلق مش شغال. فما فيش داعي يعني تتعبوا نفسكم وتلفوا وتدوروا علينا، احنا عارفين اللي فيها، فما كناش متعشمين في حاجه والله. طب ايه رايك اننا متوقعين ان يوم الحرب تخلص هترفعوا الاسعار برضو، وهتقولوا لنا دي حلاوه نجاح المفاوضات عشان الرئيس بينقض بيهم ترامب، ولا عاوزينه يدخل عليه ايد ورا وايد قدام ويخلي منظرنا عره قدام العالم بقى؟ فقشه تديه للاخوان: هتستهدفوا عيلتي؟ انا متصدق بعرضي وعمري لاجل مصر.
استهدفوهم يعني؟ يعني انا ما انا قلت من الاول انا شخصيا متصدق بعرضي وعمري للبلد، وربنا والله اعلم ما في ناس، لكن كمان الاولاد بقى والعيله لا لا احنا في حمى.
كات هايل يا فنان، يا ريت موسيقى رأفت الهجان الحزين في الخلفيه بقى عشان احساسك يوصل للمشاهدين. بس فقشت بس، كفايه وطنيه يا اخي، الدمعه تفر من عينينا يا جدع. وطنيتك وتضحيتك دول ملحمه لازم تسطر في الكتب وتتدارسها الاجيال المتعاقبه. اخوان مين اللي مستهدفينك يا حبيبي؟ يا بابا ما فيش اخوان، الاخوان دول مش موجودين غير في خيالك العبيط. انت محتاج تتعالج من اللي انت فيه ده والله، لان حالتك بقت صعبه. هو انت في حد يعرفك ولا بيشوف البرنامج بتاعك اصلا عشان يستهدفك يا اخي؟ كل واحد مش لاقي له شغلانه يطلع لنا بحوار الاخوان مستهدفيني وعاوزين يقتلوني. ده الماليه: إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية إذا قلت قيمته عن 8 مليون جنيه. أظن مالكش حجة بقى مواطن، ما مش معقولة يعني تبقى عايش في عقار 8 مليون ومش عاوز تدفع عليه ضرائب، حتى لو كانوا 8 مليون دول ما يسوش حاجة حاليا، وإن في بيوت وشقق قديمة قيمتها بتعدي 8 مليون جنيه ومع ذلك اللي ساكنين فيها مكفين نفسهم ومش حمل ضرائب عقارية كمان. وبعدين أنا عاوز أفهم يعني إيه وجهة نظر الدولة إنها تاخد ضرائب من مواطن على سكنه الخاص اللي دافع ثمنه من حر ماله، والدولة خدت منه فلوس رسوم وتراخيص كد كده وبيدفع ضرائب ومية وغاز وكل مستلزمات البنى كان مدفوع فيها ضرائب أصلا، ودخله الدولة أخذ منه ضرائب. يعني الدولة بتسرقنا وبتقسمنا في رزقنا وبتاخد مننا ضرائب على أي حاجة وكل حاجة أكتر من مرة، ومن غير ما تقدم لنا في المقابل قصاد الضرائب دي أي خدمات. دلوقتي كمان عاوزين يقسموا الناس في حتة الشقة اللي قاوياهم. طب اسرقينا بالعقل يا حكومة، يعني بلاش الغشومية دي، شفتوا قطر والمغرب احنا مش أقل منهم.
ودينا شفنا امبارح حصل ايه، البرازيل والمغرب، والمغرب عمل ماتش رائع امبارح، وقطر اتعادلت في آخر ثواني مع سويسرا، يعني ماتشات مهمة وقوية وجماهيرية.
لا وغلاوتك، أقل عادي جدا، مش أقل ليه يعني؟ على رأس كوريشة مثلا. طب قطر صرفة ومكلفة ومجنسة لعيبة، والمغرب عندها فريق قوي واخد رابع العالم البطولة اللي فاتت وسبقكوا بسنين ضوئية، فما ينفعش تتحط معاكم في مقارنة من أصله. انتوا ما شاء الله يعني آخر بطولة كاس عالم اتأهلتوا ليها كانت من 8 سنين وحصلت بدوع الوالدين وطلعتم الدور الأول كالعادة، والمرة دي لولا النظام الجديد اللي زود عدد المنتخبات 48 ما كنتوش اتأهلتوا ولا شميتوا ريحة التأهل. فبلاشوا النبي النفخ الكدابة اللي ملهاش لازمة دي عشان ما تقعوش على جدور رقبتكم زي كل مرة. أحمد موسى: الدولة مش هتسيب المواطن، والدعم بيزيد مش بيقل.
أيوة موجود، تشتري السعر الحر نعم، لكن الفارق ده حضرتك هيبقى موجود في البطاقة، الدولة هتديك الفارق مثلا في السكر زي ما قال الدكتور شريف فاروق دلوقتي، لو كنت بتاخده في التموين بكذا وهو حر بكذا الفارق ده موجود.
لا خليها تسيبه بالك انت، يعني الدولة لو تعتقنا وتسيبنا مننا لنفسنا هنعرف ندور البلد ونمشيها والله، إنما طول ما هي حاطة إيديها على أملاكنا ومدورها لحسابها وبتغرف وتعبي في كرشها وترمي للمواطن لقمة ناشفة ما تسدش الرمق وكمان بتزله بيها، طول ما بتعمل ده عمرنا ما هنشوف خير. ثم دعم إيه اللي بيزيد؟ ده كل حاجة تشال من عليها الدعم حتى رغيف العيش، وفوق كده تاخد مننا ضرائب قد كده وتقول إنها بتعمل ده عشان الدعم يصل لمستحقيه اللي هي الفئات الأكثر فقرا يعني، وتفاجأ إن الفئات دي بيترفع من عليها الدعم هي كمان. يبقى الدولة دي ماسكها شوية حرامية ونصابين بيسرقونا عيني عينا. وزير التموين لو المواطن مش عاوز رغيف من ال 150 هياخد مكانه جنيه ونص يجيب اي سلعه تانية.
قلنا المبلغ ده اكتر شويه. النهارده انت لو مش هتقدر تاخد العيش او مش عايز تاخد رغيف العيش اللي هي خلينا ناخد المتوسط لرغيف ال 70 جرام النهارده سعره جنيه ونص، انت هتاخد الجنيه ونص كلهم تشتري بيهم اي سلعه تانية، مش هتاخد ال 10 سلع.
يلا ابسط يا مواطن مستحق الدعم، يعني حتى يوم ما هتتبطر على نعمه ربنا وتقول مش عاوز رغيف من ال 150 اللي الحكومه بتجبي عليك بيهم، الحكومه مش هتاخد الرغيف لنفسها ولا هتقول لك ان شاء الله عنك ما طفحت واللي ياكل على درسه ينفع نفسه، بالعكس ده الدوله هتديك مكانه جنيه ونص بحالهم تشتري بيهم اي سلعه تيجي على بالك. وانت عارف بقى السلع اللي بجنيه ونص كتير وعلى قفا من يشيل، بس هو عقلك يوزك تشتري حاجه كده ولا كده؟ كله للحرام. الجنيه ونص يتصرفوا فيما احله الله، بس الواحد والله خايف على المواطن احسن لما يلاقي القرش جاري في ايده يجي له حمى شرا ولا حاجه ويبطل ياخد عيش بقى خلاص، وياخد الفلوس يصرف الجنيه ونص على ذاته وملذاته ويبيعها في الجنيهات ونص من غير حساب. جنيه ونص ايه اللي يشتري بيهم سلعه تانيه ابن التيت منك ليه؟ دول ما يجيبوش كيس ملح ولا حتى علبه كبريت. مراسل صدى البلد اتحاد الكره البلجيكي قال ان مصر قادرة على الفوز علينا.
قدر ان هم عندهم قناعة كده، هو بيقولوا ان لو قدر ان منتخب مصر يقدر يحافظ على لياقته البدنية ويقسمها ما بين الشوطين هيكسب منتخب بلجيكا. ده اتحاد الكرة اللي بيقول كده.
خمسة وخميسة على منتخب حصوا في عينك بلجيكا. لا اخوان احنا لازم نبخر المنتخب بعين العفريت والمستكة. منتخبنا نجمه خفيف وعليه عكوسات ولو اتنش عينها يطب ساكت. يا حبيبي اتحاد الكرة البلجيكي بيقول الكلام ده للعيبة بتوعه عشان ما يستهونوش بالخصم، مش عشان خايف منكو وركبه بتخبط في بعضها. ومصر يوم ما هتتمعظم وحظها يضرب في السماء هتتعادل معها، لكن تفوز عليها واسعة شوية، ودي مش نظرة تشاؤمية يعني ولا حاجة، أنا بس ملاحظ إن العشم وخدكوا على الآخر وخايف عليكم من اضطراب ما بعد الصدمة، فقلت أفوقكوا من أحلام العصاري دي وأرجعكوا للواقع اللي هو التعادل اللي أنا قلتلكوا عليه. وزير التموين عاملين سلة غذائية صحية ننصح باستخدامها، بيض وسمن وفرخة.
أنا حر.
أنت حر.
أنت حر.
أخذ أي حاجة تانية. إحنا عاملين سلة يا فندم. سلة غذائية صحية.
نعم.
بننصح باستخدامها. طب أنا مش عايز أستخدم السلة.
عبارة عن إيه السلة الصحية دي؟
السلة فيها بيض وهيبقى فيها سمنة وهيبقى فيها
ودي احنا نازلين بها السوق عشان ننافس نظام الطيبات وهنسميها نظام التموينات. يا ريت تمشوا عليها عشان صحتكم تتحسن وتبقوا مواطنين اصحاء مربربين، بدل ما انتم مسلوعين ومعدومين العافيه كده وحالكم يصعب على الكافر، خليتوا شكلنا مش ولا بد قدام العالم. هو صحيح السله دي يعني هتخلص في يوم ولا يومين بالكتير، بس الحكومه مالهاش صالح بقى، ان شاء الله تاكلوا طوب بقيه الشهر. هي عملت اللي عليها ووفرت لكم سله غذائيه فيها ما لذ وطاب، هتعمل لكم ايه تاني؟ تقطع من لحمها الحي يعني عشان خاطركم؟ ولو مش عاجباكم السله ما تاخدوهاش، انتوا احرار، الحكومه كانت عاوزه مصلحتكم فما تقرفوهاش في عيشتها بقى. مصطفى الفقي، الجيش المصري لم يهزم في 67 لانه لم يحارب.
العسكريه المصريه يعني الدخول في المعارك، الجيش المصري لم يهزم في 67
مفهوم.
لانه لم يحارب، الحزمه اتعملت غلط ولانه لم يجهز
انا متذكر
كي يحارب. انا متذكر جدا ان انا حضرت خطاب عبد الناصر في
شوف ازاي، ولما هو لم يحارب كان رايح سينا يعمل ايه؟ يتشمس يا اسطى؟ ده اللي بيسموه عذر اقبح من ذنب، والله ما ينفع حتى عذر، ده كلام فيه منتهى العبط والاستخفاف بعقول الناس. يعني لما الجيش بتاعك مش مستعد ومش متدرب ومش متسلح كان ايه لازمتها بقى فتح الصدر وقفل خليج العقبه وهنرمي اسرائيل في البحر وكل الهري اللي كان بيهريه الزعيم الحنجوري ده؟ لا يا حبيبي، الجيش ابن المعلم زناتي اتهزم يا رجاله بالانجليزي، مهما هتقعدوا تجملوا فيها هتفضل اسمها هزيمه برضه، هزيمه عسكريه وسياسيه وتداعياتها لسه موجوده لحد النهارده، اقلها اللي بيحصل في فلسطين وسوريا ولبنان حاليا. ومش هقول لك تاثير الهزيمه دي على مصر ايه، اظن انت شايف نفسك. يعني هو احنا لسه بعد 60 سنة هنتكلم عن اللي حصل في 67 هزيمة ولا لا؟ فاشة الديه طموحات إيلون ماسك تجعل منه مسيح مخلص للبشرية،
التكنولوجي المنقذ، التكنولوجي المخلص، التكنولوجي. بيتكلم النهاردة كلام كتير في الصحف الغربية على إيلون ماسك وعلى برامجه وعلى طموحاته التي تجعل منه مسيح جديد مخلص للبشرية من الأمراض.
ألا وانت مالك فاشت؟ الراجل بيحلم على قد فلوسه، يركب شرايح، يعمل روبوتات بفلوسه، محدش له عنده حاجه. لما يبقى يقول لك تعالى ركب لك شريحه في قفاك ما توافقش، لكن طول ما الراجل ما داسلكش على دين مالكش دعوه. ثم هي يعني جيت عليه، انا اعرف واحد اقرع ونزهي وشحات ومديون لطوب الارض وبيقول على نفسه نبي وفهمناها سليمان وطبيب فلاسفه وعامل لشعبه البحر طحينه، وكل شويه يقول لهم اصبروا اصبروا وستروا والعجب العجاب وهنروح في حته تانيه، لحد ما خرب البلد وجابها الارض وخلى الشعب مش لاقي ياكل. ومع ذلك في ناس اول حرف من اسمهم فقشة الديه مش مركبين شريحه ولا حاجه وشغالين بالزنبلك بيعرصوا له ويطبلوا له على واحده ونص. فقشة الديه، مصر على طاوله الكبار في قمه السبع.
شديد الحساسيه، المنطقه على صفيح ساخن، حرب ايران اثرت بشكل كبير على المنطقه، اغلاق مدينه قرم اثر على المنطقه، اغلاق باب المندب اثر على ايرادات قناه السويس. مصر الحقيقه دوله من الدول الاكثر
يا حبيبي دي قمة الدول الصناعية الكبرى واللي هم أول عن آخر 7 دول. ومن ضمن بروتوكولات القمة إن هم بياخدوا تحت جناحهم كام دولة من دول العالم الثالث، زي ما تقول كده جبر خاطر فسوخة عشان يبقى فيه لمة وقعدة حلوة. يعني تعددت الأسباب لكن لا بيقعدوا معاهم على الطاولة ولا بيشاركوا في الحوارات التقيلة، لغاية ما هنالك إن كل واحد منهم بيمسك الحديدة ويقول كلمتين وخلاص على كده. وطبعا بوز الغراب كالعادة هيفضحنا وهيسمعهم الاسطوانة المشروخة بتاعة الدعم والتمويل واللاجئين والهجرة الغير شرعية، يعني قمة سود على دماغه ودماغ اللي خلفوه. الفنان أحمد صيام بعد فيديو الاستغاثة بسبب أزمة كومباوند السليمانية: الإخوان استغلوا كلامي، أنا مع الدولة من الألف للياء
بشكل قوي جدا جدا جدا. إن أي حد يستخدم أي كلام أنا هقوله أو أنا قلته ضد الدولة، لا، أنا مع الدولة من الألف إلى الياء، من الأول للآخر مهما كان فيه هناك.
صادق من غير حلفان، اهدى على نفسك فنان، يعني ما حصلش حاجة لكل ده. ما كانوش كم موقع دول اللي نشروا الفيديو بتاعك عشان تتفزع كده وتجري تحذف الفيديو؟ لا، وكمان تعمل فيديو جديد توضح فيه موقفك وترمي الليل على الإخوان. ايه، هما الإخوان شربوك حاجة صفرة ولا ضربوك على ايدك عشان تعمل الفيديو؟ ثم هو الفيديو كان فيه ايه يعني؟ غاية ما هنالك انك قلت ان الداخلية متواطئة ومتقاعسة وسابك كومباوند للبلطجية يتحكموا فيه وان البلد بقت ماشية بالبلطجة. لما انتوا خايفين على اكل عيشكم مش قد الفيديوهات بتعملوها ليه؟ اديك هتتبقلش من المسلسلات المتحدة وتقعد في البيت أزلب. زاهي حواس: المتحف البريطاني اتسرق منه 2000 قطعة السنة اللي فاتت، احنا الحمد لله عندنا حاجات بسيطة.
مرحبا، هو في ايه؟ لا، سرقة المتاحف دي بقت منتشرة.
ده بيبين لك احنا لما بتسرق عندنا حاجة بنقلب الدنيا.
صح،
وانا مش عارف، شوف بص انت المتاحف دي فيها حراسة على اعلى مستوى.
ده بتتسرق على اللوف،
لكن احنا عندنا الحمد لله.
من شاف بلاوي الناس هانت عليه بلوته، ومش احسن ما نبقى زي بريطانيا وفرنسا؟ طب مش هتعمل زيهم وتقول لنا الحاجات البسيطة دي تطلع كام حتة بالظبط؟ على الاقل المتحف البريطاني واللوفر عندهم من الجرأة والمصداقية اللي يخلوهم يعترفوا ان في سرقة حصلت، وبيقولوا كمان ايه القطع المسروقة واعدادها قد ايه. لكن انتوا بقى بتسرسبوا الاثار حتة ورا حتة من غير ما حد يعرف حاجة، وده اللي حصل في المتحف القديم بس اللي بيستول ثورة يناير، وده للحتة التقيلة، لكن الرفايع عدت وسط الزحمة. ويعالم هتسرقوا ايه من المتحف الجديد هو كمان؟ احمد موسى بيتكلموا عن 300 مليار دولار لإعادة الإعمار. طب مين هيعوض الدول العربية؟
والوسيط مع الباكستاني، ثم دخل قطر مؤخرا جزء منه انه في إعادة إعمار داخل إيران ب 300 مليار دولار، انه هيتم دفعها من جانب أمريكا او ما اعرفش مين هيدفع ال 300 مليار. هم الإيرانيين اللي قالوا. طب ماذا عن العالم العربي اللي إيران ضربته، اللي إيران اعتدت عليه؟
وانت مالك محموق كده ليه على الدول العربية؟ هي كانت اشتكت لك ولا قالت لك ان عاوزة حد يعوضها؟ ما معاهم فلوس على قلبهم كقد كده، خلوهم يصلحوا القواعد والمطارات على حسابهم. ثم خسائر الدول العربية تيجي ايه جنب خسائر ايران؟ ايران فعلا حصل عندها تدمير لبنيتها التحتية، مش كم مطار على كم مصفة بترول كده. بص انا هجيب لك من الاخر واقول لك اللي فيها. انت لا يهمك دول العربية ولا بتاع، انتوا بس كان نفسكم تطلعوا بمصلحة من ورا الحرب. وزي ما ايران هتاخد 300 مليار كنت عاوزين نافحة كده على مقسم، بحجة ان مصر اتلطت في الحرب واقتصادها اللي مش موجود ده اتأثر. ما اصل مصر دي ارملة وجاية في اي مصلحة. الاتحاد الاوروبي يقدم دعما ب 800 مليون دولار لتحديث شبكات الكهرباء في مصر. ايه شغل الزول ده الاتحاد الاوروبي؟ امال لو ما كانش معظمه قرض اصلا والمنحة 100 مليون دولار ما فيش غيرهم؟ ما تدونا التمويل من سكاب، لازم تسيحوا لنا يعني. افرضوا الرئيس مش عاوز يحدث شبكات الكهرباء دلوقتي وكان ناوي ياخد التمويل يعمل بيه فنكوش من فناكيش، توقفوا له انتوا زي اللقمه في الزور وتتشرطوا عليه انه يحدث الشبكه؟ ثم وزاره الكهرباء والرئيس مأكدين لنا ان شبكه الكهرباء سليمه وزي الفل وتعمل باعلى طاقتها، واول مره نعرف انها محتاجه تحديث، ومش معنى ان الكهرباء بتقطع بالساعات يبقى في مشكله، ده ترشيد للاستهلاك بس مش اكتر. اسمع اوروبا، يا تسيب الرئيس يصرف التمويل بمعرفته يا تصهيني وتعملي من بنها، وبرضه الرئيس هيصرف التمويل بمعرفته يعني. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه.
ايه ده، ايه القمر ده، انت ابن مين؟
للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.